نعم. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تهذيب مقدمة ابن الصلاح أو تعليقات الملاحي على تهذيب مقدمة ابن الصلاح للشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 26 وفي 8 من التفريعات قال المصنف رحمه الله: من سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا ترويه عني، أو لا آذن لك في رواياته عني، أو قال: لست أخبرك به، أو رجعت عن إخباري إياك به، فلا ترويه عني، غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه ونحو ذلك، بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. وسأل الحافظ أبو سعيد ابن علي النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي رحمهما الله عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز، ولو قال المحدث: إني أخبركم ولا أخبر فلانا، لم يضره والله أعلم.
كما وقع بين الإمام النسائي رحمه الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وقع بين الإمام النسائي صاحب السنن وبين بعض شيوخه وحشة، فكان النسائي، شوف الطالب المحترم، والله طالب محترم، فكان النسائي يختفي ويسمع من شيخه الحارث بن مسكين خلف حجاب، ولذلك إذا قال النسائي في سننه، لعلك تأتي كم مرة قال النسائي هذا: حدثني الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وهذا من ورعه، يعني لم ينفي سماعه من شيخه ولم يثبته بالطريقة المعتادة قبل الوحشة. أنت الآن درست على الشيخ إلى سورة الأنعام في التفسير، أو في الشريعة إلى كتاب كذا، بعدما تتوقف تقول: أنا سمعت هذا عن طريق الأشرطة، وهذا عن مواجهة الشيخ جالس أمامه، هذا من الأمان. لكن بعض يقول لك شيخنا ابن عثيمين، زي هشام البيه يقول شيخنا ابن عثيمين كتب الأول وبعد المسح تقريبا، هو لم يستند ابن عثيمين، ابن عثيمين كان بين 300 كيلو ذهابا و300 كيلو إيابا، يعني 600 كيلو بين الرياض والقصيم، وأنت لم تسافر للشيخ، هل مجرد أن حضرت محاضرة ابن عثيمين يبقى هو شيخك؟ ها؟ بعض الناس كل الشيوخ يقول قال شيخنا ابن باز، ابن باز شيخك ما الناس اللي سافرت وتعب تجيب تتصور انت هو؟ انت جالس عند كانون امك وابيك عمال تاكل وتشرب ومبسوط مع امك وابيك، واخر تعب وسافر وتساوي كما قال السلف جالس خلف كانون امي ويدعي التثلبد، هذا كاذب في دعواه. كيف انت لم تسافر ابن عثيمين ولم تجلس عنده مده من الزمن يقال قال شيخنا ابن عثيمين؟ كيف شيخ؟ هذا من الكذب والافتراء على العلماء. فوقع بين النسائي هذا وبين شيخه الحارث المسكين هذه الوحشه، فكان يحضر الدروس ولكن من خلف حجاب، لانه يعلم ان شيخه يضغط هذا انه يحضر، ومع ذلك لم يترك الحضور. لأن تطيب نظرة قلت له إيه؟ لازم تطهر هذا يا سعيد، معلش يا سعيد، لو كشرت بوش يقول لك شو كشرت بوش ومش حاضر أريحه وذهب، لا، لازم تصبر، اصبر على غر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته. قد يتغير قلبك على شيخ لمجرد أنه غضب أو عبس في وجهك، لا ينبغي أبدا، أنت لن تتعلم لو بقيت على هذا، لن تتعلم. فكان يحضر من خلف حجاب، ويقول إذا حدث عنه أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أو يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فلا بأس مع أن الظاهر أن شيخه ما أذن له لأجل تلك الوحشة، فلو خص شيخ جماعة من طلبة العلم الكبار ثم جاء إنسان ليس منهم أو أقل درجة منهم فسمع فلا بأس. ويصح هذا السماع ولا لا يصح؟ يصح. وقد تجتمع أنت وتلميذك عند شيخ واحد في المقراء مثلا أو في السماع، وقد تكون أنت وهو في هذا الباب واحد. لا ما يدرك الحمد لله، قال أنك في طلب العلم وفي الخير نافسك تلميذك، نافسك من هو دونك، نافسك من هو أعلى منك، من هو مثلك. لا لا تقتل على أحد، وتمنى الخير لجميع الناس. بعض الناس يقول هو دكتور محمد زباف الشيخ ازاي بخليه يعمل تعمل يجيب كله من الشرق وكله من الغرب وعمل بيلخبط وعمل. طيب نصبر عليه لحد ما يفوق لنفسه ويتعلم ويصبر. سماحة الشيخ بس رحمه الله تعالى كان واحد يقرأ أظنه كان هندي في الجامعة الكبيرة ويخطب تقريبا كل سطر يخطب، تخيل له محمود كل سطر يخطب على طول برا، اطلع اطلع من الدائرة ما تقراش أبدا، تقريبا والله كل سطر يخطب والشيخ يخطب دروس. يعني الواحد كان جالس يعني يمل الدرس حيضيء والوقت بيضيء، كل ما يرد يرجع تاني هذه الكلمتين، ممكن يبقى الدرس يعني تضيف مثلا خمس الوقت. تمام، ويصبر عليه يصبر عليه. بدأ الدرس خلاص، هو بدأ الدرس خلاص يخلص الكتاب لو يشوف واحد حسن قراءة حتى لا يمل السامعين. نعم، لكن مثل هذا الطالب لو الشيخ بس قال له خلاص خلاص بس 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 ربما وأنه ينكسر قلبه ولا يقوم له عود في القراءة أبدا، مش كده ولا إيه؟ لكن اجتهد في التعلم العربي، اجتهد عشان تكون قراءتك أحسن من كده وهكذا، لكن يستمر مع الاستمرار والصبر عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة أنواعا. أولها أن يجيز المعين.
بعض الناس الآن يطعن في الإجازات، إجازات القرآن، يقول إن فيها مثلا من هو
مجهول،
من هو لا لا ثرى، يقول عن من
محمد سلامة
أحد رواة حفص، إجازة الإمام حفص عن عاصم حفص بن سليمان، في رجل عاصم نفسه ابن أبي النجود في كلام في جانب الرواية، لكن في الإقراء إمام. لا يحضرني من هو زيد بن حبيش ولا حد مع رواية عاصم، ها لا في رواية عاصم أيضا،
كلهم مجاهيل،
كلهم مجاهيل، كل الرواة مجاهيل،
والإسناد فيه 30 مجهول، ماذا نفعل به؟
كيف اذكر الرواة كلها 32 يعني بس الإسناد إلى الله عز وجل، إلى رب العزة سبحانه وتعالى، عن علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود عن زيد بن حبيش عن علي عن النبي عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى، كيف يكون فيه 30 مجهولا؟ هذا من الخبل. لا يزال العلماء يتلقون هذه الإجازة جيلا بعد جيل، كيف يطعن في هذا الإسناد؟ ولئن كانت قصة مثلا قصة خالد أمير العراق خالد بن عبد الله القسري مع جعل بن درهم فيها 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 كلام كثير، لكن هذه القصة تلقاها العلماء بالقبول وانتشرت بينهم، ولا بد أن تكون وقعت. كيف يقال فيها مجهول أو فيها ضعيف؟ مثل هذا يتساهل فيه. يعني ماذا تريد أنت يا فلان؟ تريد تقول هذا الخوف، تريد لا يأخذ الناس أسانيد القرآن؟ إن أنت لو فهمت كلامك هذا ماذا تقصد؟ يبقى وقف العشرة والواحدة، العشرة ولا خمسة، ماذا تقصد من كلامك؟ أنت فهمت كلامك؟ هل هذا الكلام يمكن أن يفهم؟ يا جماعة خلاص ما حدش يأخذ أسانيد، الأسانيد كلها ضعيفة في القراءات. طيب يتعلم القراءة إزاي؟ كيف يتعلم الناس القراءة إذا لم يؤخذ عن المسندين فيها؟ إذا يؤخذ عن من؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أجل ابن حبشة شعبة. طيب المهم أنها رواية مسندة صحيحة لا إشكال فيها أبدا، حتى لو كان في وسط الإسناد واحد صوفي أو واحد ضعيف لا يضر. إذا وجدت أحد على السنة صافيا الحمد لله، لكن إذا لم تجد ماذا تفعل؟ نعم.
قال رحمه الله: وهي متنوعة أنواع، أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا على أنواع الإجازة.
اشتملت عليه ماذا؟
فهرستي هذه.
فهرستي نعم.
فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف، وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها. قلت: هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، وقد قال بإبطالها جماعات من الشافعيين، ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض والله أعلم. ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به وإنه جار مجرى المرسل، وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به والله أعلم. النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن
النوع الأول ما هو؟
أن يجيز لمعين
في لمعين في شيء معين، والثاني أن يجيز لمعين في غير معين. نعم.
مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك.
نعم. صورة ذلك أن يجوز الشيخ لشخص معين أشياء غير معينة، فيقول له أجزتك مرويات، أجزتك رواياتي أو مروياتي أو مسموعاتي. يعني مثلا حضر معه صحيح البخاري مثلا، يقول أجزتك في الكتب التسعة أو في جميع ما أرويه عن شيوخي. وهذا يفعل بعض الناس لسيما في كتب الحديث، يحضرون دورا مثلا ويقول أجزت لك كل مروياتي، ويكون له عشرات أو مئات المرويات. نعم. فهذا جائز لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، وعلى إيجاب العمل بما روى به بشرطه والله أعلم.
لماذا؟ أليس هذا من التساهل الشريف؟ لا، ليس من التساهل الشريف، وإنما هذا من الفقه العميق، لأن هذا اتصال السند وانتشار الإسناد في الأمة هذا من الدين، وهذا خير في الناس، انتشار الإسناد، ويعلم الناس أنهم يتعلمون بالإسناد ويقرؤون بالإسناد، وليس هذا من التساهل في شيء. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك. فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصل أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب. وممن جوز ذلك كله الخطيب أبو بكر الحافظ، قلت ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، والله أعلم.
كان يقول أجزت جميع المسلمين، أو لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أو أجزت كل من دخل مدينة كذا، فهذه الإجازة الأقرب أنها صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة.
قال رحمه
طرق التحمل عن طريق الإجازة، يعني الذي نفعله نحن الآن من أي أنواع التحمل
معين في معين
لا أنا أقصد يعني التحمل هنا، تحمل العلم هنا، أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويشرح، هذه طريقة. هناك طريقة أخرى، الشيخ يقرأ والطالب يسمع، يقرأ كل شيء. فالذي نحن فيها الآن تسمى ماذا؟ قراءة عليه صحيح، لكن اسم ماذا؟ من طرق التحمل.
تمام.
هل هي إجازة؟
تحديث؟
لا، مجلس تحديث غير تحديث. ربما تقرأ مسلم الإمام أحمد في مجلس مثلا، أو في مجلس مجالس مثلا. انظر هذا قراءة الشيخ عبد المسيت مجادة ولا اسمه، وهذا متنازع فيه أصل، لكن الصحيح أنها طريقة صحيحة لتحمل العلم وتحمل الحديث. نعم.
مواجهة يا شيخ تقريبا؟ مواجهة؟
لا، وجادة في الناس. طيب لعلك تنظر.
قال رحمه الله: النوع الرابع من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول أو بالمجهول، ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط، وذلك
العرض. خذوا العرض.
العرض؟ لا ليس العرض، شيء آخر. نعم.
وذلك مثل أن يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول: أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين.
يعني إما لا يعين الشخص وهذا الاسم مشترك في جماعة من الناس، وربما يقع إشكال، أو يذكر اسما يشتبه أيضا. كان يقول: يروي جماعة من كتب السنن، أن يروي عني كتاب السنن، وهو روى جماعة من كتب السنن ليس كتابا واحدا، فهذا يشتبه عند الناس، لا يدرون تقصد ابن ماجه، تقصد النسائي، تقصد أبي داود، ماذا تقصد؟ لابد أن تحدد. نعم.
الكتاب غير منسوب للمؤلف، قال: مكتوب فيه القراءة على الشيخ أو العرض، وهو أن يقرأ أحد التلاميذ على الشيخ أحاديثه التي له حق روايتها وله صور، فقد يكون المتلقي هو الذي يقرأ، وقد يكون غيره هو يسمع وهو يسمع، وقد يقرأ من كتاب أو من حفظ، وقد يمسك الشيخ أصله أثناء القراءة أو يحفظ ما يقرأ عليه. وقد ذكر الحاكم صورة أخرى، وهي أن يقدم التلميذ إلى شيخه جزءا من حديثه أو أكثر ويناوله إياه، فيتأمل الشيخ هذا الحديث، فإذا عرف أنه من حديثه قال للتلميذ: قد وقفت على ما ناولتنيه وعرفت الأحاديث كلها، وهذه رواياتي عن شيوخي، فحدث بها عني. وهذا في حقيقة الأمر ضرب آخر من ضروب تلقي الحديث، وهو المناولة، كما سنرى إن شاء الله تعالى. إلى آخر المقام.
لكن ماذا قال عن الشيخ تسمى ماذا؟
العرض.
لا، أنظر الوجادة، ما هي الوجادة؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها، وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعات المسمين معينين بأنسابهم، والمجيز جاهل بأعيانهم غير عالم.
إجازة فلان ابن فلان المصري، فلان ابن فلان الشامي المغربي، أنه قد يشتبه في نفس البلد أسماء بهذه الطريقة فيميزه بكنية أو بلد أو نسبة إلى بلد أو إلى قرية أو إلى قبيلة أو ما شابه ذلك، يعني يميز نفسه لهذا الغرض، لهذا الغرض وليس تكبرا.
القسم الثاني شيخنا قبل هذا القسم مباشره من اقسام الاخذ والتحمل القراءه على الشيخ، واكثر المحدثات يقول الحاكم واكثر المحدثين يسمونها عرضا.
عرضا
نعم، من حيث ان القارئ يعرض على الشيخ ما يقراه كما يعرض القران على المقرئ، وسواء كنت انت القارئ او قرا غيرك وانت تسمع، او قرات من كتاب او من حفظك، او كان الشيخ يحفظ ما يقرا عليه او لا يحفظه لكن يمسك اصله هو او ثقه غيره، ولا خلاف انها روايه صحيحه الا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه، والله اعلم.
صحيح.
جاب الاخ سعيد.
نعم. هي الوجادة.
الوجادة، مثال الوجادة أن يقف الرجل على كتاب بخط شخص فيه أحاديث يرويها ولم يلقه ولم يسمع منه ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلان بن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن.
طيب هذا عرض إذن.
قال المصنف رحمه الله: وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة المسمين معينين بأمثالهم والمجيد جاهل بأعيانهم غير عارف بهم فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه، والله أعلم. وإن أجاز للمسلمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا، فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا.
وهل يدخل في ذلك يعني ما يدور في زماننا من السماع عن طريق الوسائل الحديثة؟ هل يعد هذا مجلس السماع؟
نعم.
إن هذا الشخص كأنه حاضر بجسده، لا شك أنه كأنه حاضر، كأنه موجود. فإن كان الذي يحجبه حجاب عن الشيخ يسمى تتلمذا، فمثل هذا من باب أولى، لأنه كأنه حاضر. نعم. نعم. نعم المباشر. لا المباشر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح. أما إذا قال أجبت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته والعلم عند الله تعالى.
طالما أنه ليس مجهولا فصح الروايات، أما إن كان مجهولا فلا صح أن يروي مرويات شخص الشيخ.
قال رحمه الله: النوع الخامس من أنواع الإجازة، الإجازة للمعدوم، ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله أن يقول أجزت لمن يولد لفلان، فإن عطف المعدوم في ذلك فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود أو فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال أجزت لفلان ولمن يولد له أو أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقف القسم الثاني دون الأول، وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما، وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبلي الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد، وأن يعني الذين لم يولدوا بعد.
نعم، حبل الحبلة يعني نتاج الناتج. إذا قال في الإجازة أجزت لك ولحبل الحبلة فمراده أجزت لك ولأولادك وأولاد أولادك. أبو بكر بن أبي داود صاحب الحي ابن الإمام أبي داود السجستاني الإمام العظيم الذي قيل في حق سننه بيت فيه سنن أبي داود كأنما فيه نبي يتكلم. نعم. للولد الولد لا ليس لازم هذا من التوسع التوسع الشديد الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكية يجيزان ذلك وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباب الفقيه فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن يخلق قال وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة ثم بين بطلان هذه الإجازة الإجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخهم القاضي أبي الطيب الطبري الإمام وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره.
قال شيخنا هذا هو الأقرب أن الإجازة للمعدوم باطلة ليس صحيحة. نعم.
شفنا الوقت قريبا انتهى.
طيب نقف عندها
لأن الإجازة أو
لعلك تكمل هذه فقط.
قال رحمه الله لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه.
بطلان الإجازة للطفل الصغير وبعض الناس أن توسع في ابنه صغير يديه إجازة مثلا في تحفة الأطفال في كذا في كذا وما زال صغيرا طفل لا ينبغي هذا ولا يعرف معنى الإجازة ولا يفهم شيئا. نعم نعم. بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذه قراءة في كتاب تهذيب مقدمة ابن الصلاح أو تعليقات الملاحي على تهذيب مقدمة ابن الصلاح للشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 26 وفي 8 من التفريعات قال المصنف رحمه الله من سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا تروه عني أو لا آذن لك في رواياته عني أو قال لست أخبرك به أو رجعت عن إخباري إياك به فلا تروه عني غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه ونحو ذلك بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من روايته عنه. وسأل الحافظ أبو سعيد بن علي بن النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي رحمهما الله عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره والله أعلم.
كما وقع بين الإمام النسائي رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وقع بين الإمام النسائي صاحب السنن وبين بعض شيوخه وحشة فكان النسائي شوف الطالب المحترم والله طالب طالب فكان النسائي يختفي ويسمع من شيخه الحارث من شيخه الحارث بن مسكين خلف حجابه ولذلك إذا قال النسائي في سننه لعلك تأتي كم مرة قال النسائي هذا حدثني الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع وهذا من ورعه يعني لم ينفي سماعه من شيخه ولم يثبته بالطريقة المعتادة قبل الوحشة. أنت الآن درست على الشيخ إلى سورة الأنعام في التفسير أو في الشريعة إلى كتاب كذا بعدما تتوقف تقول أنا سمعت هذا عن طريق الأشرطة وهذا عن مواجهة للشيخ جالس أمامه هذا من الأمان. لكن بعض يقول لك شيخنا ابن عثيمين زي شامل بيه والشيخ ابن عثيمين كتب الأول وقت المسح الطفيل. هو لم يستند ابن عثيمين مثل عثيمين كم بين 300 كيلو ذهابا و300 كيلو إيابا، يعني 600 كيلو بين الرياض والقصيم، وأنت لم تسافر للشيخ. هل مجال أنك حضرت محاضر ابن عثيمين يبقى هو شيخك؟ بعض الناس كل الشيوخ يقول قال شيخنا ابن باز، ابن باز شيخك شيخك مال الناس اللي سافرت وتعب تجيب بيوان تتصور انت هو؟ انت جالس عند كانوني امك وابيك عمال تاكل وتشرب مبسوط مع امك وابيك، واخر تعب وسافر وتساوي كما قال السلف جالس خلف كانوني امي ويدعي التثلمذ، هذا كاذب في دعواه. كيف انت لم تسافر مع تيمين ولم تجلس عنده مدة من الزمن يقال كما يقول قال شيخنا ابن عثيمين؟ كيف شيخ؟ هذا من الكذب والافتراء على العلماء. فوقع بين النساء هذا وبين شيخه الحارث المسكين هذه الوحشة، فكان يحضر الدروس ولكن من خلف حجاب، لأنه يعلم أن شيخه يضغط هذا أنه يحضر، ومع ذلك لم يترك الحضور. لأن تطيب نظرة قلت له إيه لازم تطهر هذا يا سعيد، معلش يا سعيد لو كشرت في وشي يقول لك شو كشرت في وشي مش حاضر أريحه وذهب نفسه. لا لازم تصبر، اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته. قد يتغير قلبك على شيخ لمجرد أنه غضب أو عبس في وجهك، لا لا ينبغي أبدا، أنت لن تتعلم لو بقيت على هذا لن تتعلم. فكان يحضر من خلف حجاب ويقول إذا حدث عنه أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أو يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فلا بأس، مع أن الظاهر أن شيخه ما أذن له لأجل تلك الوحشة، فلو خص شيخ جماعة من طلبة العلم الكبار ثم جاء إنسان ليس منهم أو أقل درجة منهم فسمع فلا بأس. ويصح هذا السماع ولا يصح؟ يصح. وقد تجتمع أنت وتلميذك عند شيخ واحد في المقراء مثلا أو في السماع، وقد تكون أنت وهو في هذا الباب واحد. لا ما يدرك يعني. الحمد لله قالوا أنك في طلب العلم وفي الخير، نافسك تلميذك، نافسك من هو دونك، نافسك من هو أعلى منك، من هو مثلك، لا لا تحقد على أحدا، وتمنى الخير لجميع الناس. بعض الناس يقول هو الدكتور محمد زباه في القرآن، الشيخ إزاي بخليه يحفظ الجزء؟ تعمل يجيب كلام الشر وكلام الغرب وعمل بيلخبط وعمل. طيب نصبر عليه لحد ما يفوق لنفسه ويتعلم ويصبر. سماح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان واحد يقرأ أظنه كان هندي في الجامع الكبير ويخطئ تقريبا كل سطر يخطئ، تخيل له محمود كل سطر يخطئ على طول برا، اطلع اطلع من الدار ما تقراش أبدا، تقريبا والله كل سطر والشيخ يرد دروس يعني الواحد كان جالس يعني يمل الدرس حيضيع والوقت بيضيع، كل ما يرد يرجع تاني هذه الكلمة تاني، ممكن يبقى الدرس يعني تضيف مثلا خمس الوقت. تمام. ويصفر عليه يصفر عليه، بدأ الدرس خلاص، هو بدأ الدرس خلاص يخلص الكتاب ده ويشوف واحد حسن القراءة حتى لا يمل السمع. نعم. لكن مثل هذا الطالب لو الشيخ بس قال له خلاص خلاص بس 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 ربما وأنه ينكسر قلبه ولا يقوم له عود في القراءة أبدا، مش كده؟ لكن اجتهد في التعلم العظيم، اجتهد عشان تكون قراءتك أحسن من كده وهكذا، لكن يستمر مع الاستمرار والصبر عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة أنواعا. أولها أن يجيز المعين.
بعض الناس الآن يطعن في الإجازات، إجازات القرآن، يقول إن فيها مثلا من هو
مجهول،
من هو لا لا ترى، يقول عن من
محمد سلام
أحد رواة حفص، إجازة الإمام حفص عن عاصم حفص بن سليمان، في رجل عاصم نفسه ابن أبي النجود في كلام في جانب الرواية، لكن في الإقراء إمام، لا يحضرني من هو، الجزيل بن حبيش ولا حد مع رواية عاصم، ها لا في رواية عاصم أيضا،
كلهم مجاهيل،
كل الرواه مجاهيل،
كل اسناد فيه 30 مجهول، ماذا نفعل به؟
كيف ذكر الرواه كلها 32 يعني بس الاسناد الى الله عز وجل، الى رب العزه سبحانه وتعالى، عن علي بن ابي طالب، عبد الله بن مسعود بن حبيش عن علي، عن النبي عليه السلام، عن الله سبحانه وتعالى، كيف يكون فيه 30 مجهولا؟ هذا من الخبل. لا يزال العلماء يتلقون هذه الإجازة جيلا بعد جيل، كيف يطعن في هذا الإسناد؟ ولئن كانت قصة مثلا قصة خالد أمير العراق، خالد بن عبد الله القسري مع جعل الزرها، فيها كلام كثير، لكن هذه القصة تلقاها العلماء بالقبول وانتشرت بينهم، ولا بد أن تكون وقعت. كيف يقال فيها مجهول أو فيها ضعيف؟ مثل هذا يتساهل فيه، يعني ماذا تريد أنت يا فلان لتقول هذا الخوض؟ تريد لا يأخذ الناس أسانيد في القرآن؟ إن أنت لو فهمت كلامك هذا ماذا تقصد؟ يبقى وقف العشرة والواحد، العشرة والخمسة، ماذا تقصد من كلامك؟ أنت فهمت كلامك؟ هل هذا الكلام يمكن أن يفهم؟ يا جماعة خلاص ما حدش يأخذ أسانيد، الأسانيد كلها ضعيفة في القراءات. طيب يتعلم القراءة ازاي؟ كيف يتعلم الناس القراءة اذا لم يؤخذ عن المسندين فيها؟ اذا يؤخذ عن من؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم عزيز بن حبش شعبة. طيب المهم أنها رواية مسندة صحيحة، لا إشكال فيها أبدا، حتى لو كان في وسط الإسناد واحد صوفي أو واحد ضعيف لا يضر. إذا وجدت أحد على السنة صافيا الحمد لله، لكن إذا لم تجد ماذا تفعل؟ نعم.
قال رحمه الله: وهي متنوعة أنواع، أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني، أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا على أنواع الإجازة.
اشتملت عليه ماذا؟
فهرستي هذه.
فهرستي نعم.
فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها، ولا خالف فيها أهل الظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف، وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف في العمل بها. قلت: هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه، وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين، ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض والله أعلم. ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به، وإنه جار مجرى المرسل. وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به والله أعلم. النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن
النوع الأول ما هو؟
أن يجيز لمعين
في شيء معين، والثاني أن يجيز لمعين في غير معين. نعم.
مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك.
نعم، صورة ذلك أن يجوز الشيخ لشخص معين أشياء غير معينة، فيقول له أجزتك مرويات، أجزتك رواياتي أو مروياتي أو مسموعاتي. يعني مثلا حضر معه صحيح البخاري مثلا، يقول أجزتك في الكتب التسعة أو في جميع ما أرويه عن شيوخي. وهذا يفعل بعض الناس لسيما في كتب الحديث، يحضرون دورا مثلا ويقول أجزت لك كل مروياتي، ويكون له عشرات أو مئات المرويات. نعم، فهذا جائز لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، وعلى إيجاد العمل بما روى به بشرطه، والله أعلم.
لماذا؟ أليس هذا من التساهل الشريف؟ لا، ليس من التساهل الشريف، وإنما هذا من الفقه العميق، لأن هذا اتصال السند وانتشار الإسناد في الأمة هذا من الدين، وهذا خير في الناس، انتشار الإسناد، ويعلم الناس أنهم يتعلمون بالإسناد ويقرؤون بالإسناد، وليس هذا من التساهل في شيء. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك. فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصل أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب. وممن جوز ذلك كله الخطيب أبو بكر الحافظ. قلت: ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، والله أعلم.
كان يقول أجزت جميع المسلمين أو لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أو أجزت كل من دخل مدينة كذا، فهذه الإجازة الأقرب أنها صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة. نعم.
قال رحمه
الله: طرق التحمل عن طريق الإجازة، يعني الذي نفعله نحن الآن، من أي أنواع التحمل؟
معين في معين.
لا، أنا أقصد يعني التحمل هنا، تحمل العلم هنا، أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويشرح، هذه طريقة. هناك طريقة أخرى، الشيخ يقرأ والطالب يسمع، يقرأ كل شيء. فالذي نحن فيها الآن تسمى ماذا؟
قراءة على الشيخ.
أي قراءة عليه صحيح، لكن اسمها ماذا؟ من طرق التحمل.
سماع.
هل هي إجازة؟
تحديث؟
لا، مجلس تحديث غير. تحديث ربما تقرأ مرشد الإمام أحمد في مجلس مثلا، أو في مجلس مجالس مثلا. انظر هذا قراءة الشيخ عبد المسيت مجادة ولا مسموعة. وهذا متنازع فيه أصل، لكن الصحيح أنها طريقة صحيحة لتحمل العلم وتحمل الحديث.
نعم. مواجهة
تقريبا. مواجهة؟ لا، وجادة. طيب، لعلك تنظر.
قال رحمه الله: النوع الرابع من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول أو بالمجهول، ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط، وذلك
العرض.
العرض؟
خذ العرض.
العرض؟ لا، لم ليس العرض، شيء آخر. نعم.
وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين.
يعني إما لا يعين الشخص وهذا الاسم مشترك فيه جماعة من الناس، وربما يقع إشكال أو يذكر اسما يشتبه أيضا، كان يقول يروي جماعة من كتب السنن، أن يروي عني كتاب السنن، وهو روى جماعة من كتب السنن ليس كتابا واحدا، فهذا يشتبه عند الناس لا يدرون تقصد ابن ماجه، تقصد النسائي، تقصد أبا داود، ماذا تقصد؟ لابد أن تحدد. نعم.
كتاب غير منسوب للمؤلف، قال مكتوب فيه القراءة على الشيخ أو العرض، وهو أن يقرأ أحد التلاميذ على الشيخ أحاديثه التي له حق روايتها وله صور، فقد يكون المتلقي هو الذي يقرأ، وقد يكون غيره هو يسمع وهو يسمع، وقد يقرأ من كتاب أو من حفظ، وقد يمسك الشيخ أصله أثناء القراءة أو يحفظ ما يقرأ عليه. وقد ذكر الحاكم صورة أخرى، وهي أن يقدم التلميذ إلى شيخه جزءا من حديثه أو أكثر ويناوله إياه، فيتأمل الشيخ هذا الحديث، فإذا عرف أنه من حديثه قال للتلميذ قد وقفت على ما ناولتنيه وعرفت الأحاديث كلها، وهذه رواياتي عن شيوخي فحدث بها عني. وهذا في حقيقة الأمر ضرب آخر من ضروب تلقي الحديث، وهو المناولة كما سنرى إن شاء الله تعالى. إلى آخر المقال.
لكن ماذا قال عن الشيخ تسمى ماذا؟
العرض.
لا انظر الوجادة، ما هي الوجادة؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله: فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها، وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعات المسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عالم.
الإجازات فلان ابن فلان المصري، فلان ابن فلان الشامي المغربي، أنه قد يشتبه في نفس البلد أسماء بهذه الطريقة فيميزه بكنية أو بلد أو نسبة إلى بلد أو إلى قرية أو إلى قبيلة أو ما شابه ذلك، يعني يميز نفسه لهذا الغرض، لهذا الغرض وليس تكبرا.
القسم الثاني شيخنا قبل هذا القسم مباشرة، من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ، وأكثر المحادثات يقول الحاكم، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا.
عرضا؟
نعم، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظه، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره، ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه، والله أعلم.
صحيح.
جاب الأخ سعيد.
نعم. هي الوجادة.
الوجادة، مثال الوجادة أن يقف الرجل على كتاب بخط شخص فيه أحاديث يرويها ولم يلقه ولم يسمع منه ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلان بن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن.
طيب هذا عرض إذن.
قال المصنف رحمه الله: وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة المسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه، والله أعلم. وإن أجاز للمسلمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا، فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا.
وهل يدخل في ذلك يعني ما يدور في زماننا من السماع عن طريق الوسائل الحديثة؟ هل يعد هذا مجلس السماع؟
نعم.
إن هذا الشخص كأنه حاضر بجسده، لا شك أنه كأنه حاضر، كأنه موجود، فإن كان الذي يحجبه حجاب عن الشيخ يسمى تتلمذا فمثل هذا من باب أولى، لأنه كأنه حاضر. نعم. نعم. نعم المباشر. لا المباشر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح. أما إذا قال أجبت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته والعلم عند الله تعالى.
طالما أنه ليس مجهولا فصح رواياته، أما إن كان مجهولا فلا صح أن يروي مرويات شخص شيخه.
قال رحمه الله: النوع الخامس من أنواع الإجازة، الإجازة للمعدوم، ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان، فإن عطف المعدوم في ذلك فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود أو فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال: أجزت لفلان ولمن يولد له، أو أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقف القسم الثاني دون الأول، وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما، وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإن روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال: قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد، وأما الإجازة يعني الذين لم يولدوا بعد.
نعم، حبل الحبلة يعني تاج الناتج. إذا قال في الإجازة: أجزت لك ولحبل الحبلة، فمراده أجزت لك ولأولادك وأولاد أولادك. أبو بكر بن أبي داود صاحب الحرية ابن الإمام أبي داود السجستاني الإمام العظيم، الذي قيل في حق سننه: بيت فيه سنن أبي داود كأنما فيه نبي يتكلم. نعم. للولد الولد لا، ليس لازم، هذا من التوسع، التوسع الشديد حقيقة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ، وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكية يجيزان ذلك، وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباب الفقيه، فقال: ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن يخلق. قال: وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة، ثم بين بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره.
قال شيخنا: هذا هو الأقرب، أن الإجازة للمعدوم باطلة ليس صحيحة. نعم.
شكرا. الوقت تقريبا انتهى.
طيب، نقف عند
لأن الإجازة
أو لعلك تكمل هذه فقط.
قال رحمه الله: لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم، ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له، وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه.
بطلان الإجازة للطفل الصغير، وبعض الناس أن توسع في ابنه صغير يدي إجازة مثلا في تحفة الأطفال في كذا في كذا، وما زال صغيرا طفل، لا ينبغي هذا، ولا يعرف معنى الإجازة ولا يفهم شيئا.